هنا سائل يقول: ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصدها؟ هذا سؤال هام بطبيعة الحال، فنجيب بقدر ما يساعد المكان والزمان. نقول: أصول الدعوة السلفية قائمة كما يعلم الجميع على ثلاث دعائم. الدعامة الأولى القرآن الكريم، والدعامة الثانية السنة والسنة الصحيحة. ويركز السلفيون في كل بلاد الدنيا على هذه الناحية، السنة الصحيحة، ذلك لأن السنة بإجماع أهل العلم قد دخل فيها ما ليس منها منذ أكثر من 10 قرون. هذا أمر لا خلاف فيه، ولذلك فمن المتفق عليه أيضا أنه لا بد من تصفية السنة مما دخل فيها مما ليس منها. ولذلك فالسلفيون يتبنون أن هذا الأصل الثاني السنة لا ينبغي أن يؤخذ على واقعه، لأن فيه الضعيف والموضوع مما لا يجوز الأخذ به حتى ولا في قضاء الأعمال. هذا هو الأصل الثاني، وهذا متفق عليه تقريبا بين المسلمين سلفا وخلفا. الأصل الثالث، وهو مما تتميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض، ما كان منها من الإسلام المقبول وما كان منها ليس من الإسلام إلا اسما، فالدعوة السلفية تتميز بهذه الدعامة الثالثة، ألا وهي أن القرآن والسنة يجب أن يفهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أي القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة. وهذا مما تكلمنا عليه بمناسبة شتى، وأتينا بالأدلة الكافية التي تجعلنا نقطع بأن كل من يريد أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة الثالثة فسيأتي بإسلام جديد. وأكبر دليل على ذلك الفرق الإسلامية التي تزداد في كل يوم، والسبب في ذلك هو عدم التزامهم هذا المنهج الذي هو كتاب وسنة وفهم السلف الصالح. لذلك نجد الآن في العالم الإسلامي طائفة نبغت من جديد، طلعت علينا من مصر ثم بثت أفكارها وسمومها في كثير من العالم الإسلامي، يدعون أنهم على الكتاب والسنة، وما أشبه دعواهم بدعوى الخوارج تماما، لأنهم أيضا كانوا يدعون التمسك بالكتاب والسنة، ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم، لا يلتفتون إطلاقا إلى فهم السلف الصالح خاصة الصحابة منهم. وأنا لقيت من هؤلاء أفرادا كثيرين، وفي سفرة قريبة في الأردن للمرة الثانية أجادل رئيسا من رؤوسهم، فهو يصرح بأنه لا يعتد بتفسير الآية ولو جاء عن عشرات من الصحابة، تفسير لآية لو جاء هذا التفسير عن عشرات من الصحابة فهو لا يقبل هذا التفسير إذا كان هو لا يراه. وهذا الذي يقول هذا القول لا يستطيع أن يقرأ آية بدون لحن وغلط وخطأ فيها. هذا هو سبب انحراف الخوارج القدامى الذين كانوا عربا أقحاحا. فماذا نقول عن الخوارج المحدثين اليوم الذين هم إن لم يكونوا أعاجم فعلا فهم عرب استعجموا وليسوا عجما استعربوا؟ هذا واقعهم. فهؤلاء يصرحون بأنهم لا يقبلون التفسير النص إطلاقا، إلا إذا أجمع عليه السلف. هكذا يقول قائلهم تمويها وتضليلا. فقلت له: وهل تعتقد إمكان إجماع السلف على تفسير لنص من القرآن؟ قال: هذا مستحيل. قلت: إذا أنت تريد تمسك المستحيل أم أنت تتستر؟ فخنت وسكت. الشاهد أن سبب ضلال الفرق كلها قديما وحديثا هو عدم التمسك بهذه الدعامة الثالثة، أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. المعتزلة، المرجئة، القدرية، الأشعرية والماتريدية وما في هذه الطوائف كلها من انحرافات سببها أنه لم يتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال العلماء المحققون: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا ليس شعر، هذا كلام مأخوذ من كتاب السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كان يستطيع ربنا أن يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ حتى لا يركب رأسه ولا يقول: أنا فهمت القرآن هكذا وفهمت السنة هكذا. يقال له: يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السلف المؤمنين الأولين السابقين. أيد هذا النص من القرآن نصوص من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كحديث الخرق، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ في رواية: الجماعة. في أخرى: ما أنا عليه وأصحابي. لماذا وصل الفرقة الناجية بأن تكون على ما كانت عليه الجماعة وهي جماعة الرسول عليه السلام؟ لكي يسد الطريق على المؤولين، على المتلاعبين بالنصوص. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نص صريح في القرآن أن الله عز وجل يمتن على عباد المؤمنين يوم القيامة فيرون وجهه الكريم، كما قال الفقيه الشاعر السلفي: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. قال المعتزلة: لا، لا يمكن للعبد أن يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب أين تذهبون الآية؟ قال الآية معناها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى نعيم ربها ناظرة. طيب إلى نعيم ربها، ربنا قال إلى ربها، من أين جئت بهذه؟ قال: هذا مجاز حذف. من هنا أنكر ابن تيمية مجاز القرآن، لأنه كان معولا من أعظم وأقوى المعاول هدما للعقيدة الإسلامية. هذا النص يثبت لله عز وجل نعمة منه على عباده أن يروه يوم القيامة. يقول: هؤلاء لا يمكن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، ليس سميعا بصيرا. لما؟ لأننا إذا قلنا سميع بصير شبهناه بأنفسنا. إذن ما معنى سميع بصير؟ يعني عليم. سميع لغتان عربيتان، سميع بصير يساوي عندهم عليم بس. طيب هل خلصنا من المشكلة؟ وفلان العليم اليوم يقال عن الدكتور في اللغة العربية عليم، تعبير لا بأس فيه، ويجوز أن نقول عن إنسان عليم، يعني مبالغة في الوصف. هل يجوز أن نقول فلان عليم؟ نعم. إذن ما نقول الله عليم، لأنه صار في تشبيه لله بعبد الله. وهكذا عطلوا صفات الله عز وجل، ووصل به الأمر أن أنكروا وجود الله، سواء اعترفوا أو ما اعترفوا، فذلك يلزمهم. ورحم الله ابن القيم حين يقول: المجسم يعبد صنما، والمعطل يعني المؤول يعبد عدما. ولذلك يقولون هؤلاء المؤولة الذين لم يلتزموا منهج السلف الصالح في آيات وصفات وأحاديث الصفات يقولون الله لا فوق. هل تجدون في القرآن الله لا فوق؟ نجد في القرآن يصف عباده يخافون ربهم من فوقهم، هم يقولون لا فوق. تجدون في القرآن الرحمن على السواء، تعرج الملائكة إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى آخر ذلك. الله لا فوق لا تحت، تحت لا تحت، إذا يمين لا، لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم لا خارجه. شبهي في من وجود الله شبقي العدم، هذا هو العلم الذي تورط فيه كل علماء الكلام بدون استثناء إلا من كان على منهج السلف الصالح. كل علماء الكلام لا أستثني، لا أشاعرة ولا ماتريدية، إلا أفراد منهم آمنوا بما كان عليه السلف الصالح، كما قال صاحب قصيدة بدر الأمالي: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. يعني ليس كمثل شيء، الله وصف نفسه بأنه على العرش استوى، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. انظروا يا إخواننا الشباب بصورة خاصة، نحن الآن نزعم بأننا نريد أن نحقق المجتمع الإسلامي وأن نقف جبهة أمام الإلحاد، أمام الشيوعية ونحوها من الأحزاب، فلما نقف أمامهم؟ أبعلم كتاب الله وحديث رسول الله على منهج السلف الصالح أم بعلم الكلام؟ لا تشعرون في الواقع، ولعل هذا من الخير لبعضكم، لا تشعرون أن لو أنكم لو درستم علم الكلام لأقام المبطلون الحجة عليكم، لأن الملحد الشيوعي ونحوه لما بيقول لك لا يوجد في هذا الكون إله، ما تستطيع أنت أن تقيم الحجة عليه وأنت تقول في الله. بيقول لك أرجيني يا مثل ما قال ذاك اللي أول واحد ركب قال كده فوقني على القمر ما شاف الله عني. بيقول لك أرجيني رب العالمين، بتقول له أنت لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. هذا كلام تقدر تقيم الحجة به على الملحد؟ الجواب لا. لكن إذا أنت تلوت آيات الله وليس كمثل شيء وهو السميع البصير وهو الله أكبر من كل شيء إلى آخره، نحن لا نريد أن تقنعه، حسبنا أن نقيم الحجة عليه، ولله الحجة البالغة على الناس. فإذا قلت له هذا الكلام الذي يوجد في كتب الماتريدية والأشاعرة إلا قليلا منهم كما قلنا، ما استطعت أن تدعو إلى إسلامك. لكن أقول من الخير لكم أو لبعضكم أنه لم يقرأ علم الكلام، هذه الحقيقة، ولا يعرف أنه قد يسمع هذا الكلام فيستغرب. يوجد في المسلمين من يعتقد هذه العقيدة؟ نعم، اقرأوا كتب الغزالي، اقرأوا أحياء علوم الدين، اقرأوا بعض الرسائل الجديدة المطبوعة المنشورة اليوم باسم العقائد، فستجدون فيها الجحد الذي يساوي أنا أؤمن بالله ولا أؤمن بالله. أؤمن بالله على أساس لا كبير ولا صغير، لا يوصف بأنه كبير ولا صغير. نعم هذا مطبوع اليوم طبعة جديدة عصرية، وأنه لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الإثنين، قال لا تنزل لا بميزان لا بأبان. ولذلك رحم الله أحد أمراء دمشق حضر مناقشة جرت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال هؤلاء المعطلة. لما سمع كلامهم وسمع كلام ابن تيمية مجتهد الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، اقتنع أن هذا هو العقيدة الصحيحة، والتفت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هؤلاء، يشير المشايخ، هؤلاء قوم أضلوا ربهم. كلام صحيح، أضاعوا ربهم. هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، ليش؟ لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره. الشاهد والكلام طويل في هذا المجال. ما الذي أودى بعلماء المسلمين فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن عوام المسلمين؟ ما الذي أودى بهم إلى هذا الحضيض، إلى هذا الضلال المبين؟ اليوم على غير أدائي أحدنا يقول الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، هي ذاته بس إلحاد على نمط آخر. وحدة الوجود التي يقول بها غلطوي هي في ألسنتنا في كل يوم، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. وحدة الوجود تفخر بأنها موحدة، ما في اثنين، خالق ومخلوق ما في، وحدة الوجود خالق ومخلوق ما في، خالق ومخلوق شيء واحد، هاي وحدة الوجود. هاي بفلسفة من علم التصوف، فما من عامة المسلمين الحمد لله ما قرأوا هذا العلم، لكن هم واقعون ولا يجرون، هم يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. أنا واحد قال لي رمضان من 30 سنة، قلت له جاء إلي وأنا سهران بعد صلاة التراويح، جاء إلي ليقول أنت اللي تنكر وجود الخضر وبتقول إنه ميت؟ قلت له أي نعم. قال لي أنا الخضر. أنا سمعت هذا الكلام، قلت له اتق الله، ظالم إنه يعني في عقل، اتق الله يا رجل. شو قال؟ أنا شرعت الله محمد وأعمل إيه؟ هذا صوفي، هذا قارئ الفتوحات المكية على الشيخ ومات إلى آخره. ما الذي أوصل المسلمين إلى هذا الكفر باسم الإسلام؟ الانصراف عن منهج السلف الصالح. نحن ننصح كل المسلمين في عالم الدنيا كلها أن يضموا إلى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة هذا الركيزة الثالثة على منهج السلف الصالح، وإلا فكل طائفة في الدنيا تقول نحن على الكتاب والسنة. فظل فرقة اليوم تنتمي للإسلام وتصلي الصلوات الخمس وتحج إلى بيت الله الحرام القديانية، مع ذلك هم ينكرون حقائق من الإسلام باسم التأويل وعدم التمسك بما كان عليه المسلمون حتى الخلف المسلمين، لأن المسلمين جميعا اتفقوا على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف جاء هؤلاء يدعون الإسلام ويقولوا جاء نبي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني وسيأتي من بعده أنبياء كثر، وجاء أحد تلاميذه هنا وحاول يبث هذه الفكرة، وقاموا المشايخ الحمد لله تارة بالصياط وتارة بالصياح وتارة بالكلام، والحمد لله يعني كفينا شرهم، وكان لي مشاركة في المجادلة معهم كثيرا. الشاهد كيف ظل هؤلاء؟ قال عليه السلام لا نبي بعدي. تعرفوا شو معنى لا نبي بعدي؟ يعني معي، مش بعد منه، معي. ما في نبي، ما لي خلا يكون في نبي معي، انا كافي، لكن اذا مات في نبي. هاي اول النص. ولكن رسول الله خاتم النبيين، شو معنى خاتم النبيين؟ زينة النبيين، كما ان الخاتم زينة الاصبع فالرسول زينة الانبياء، ومعناها ما بيجي بعد منه نبي؟ لا. اذا هل المسلمين كلهم كانوا على خطأ في فهم هذه النصوص؟ تأتي الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف كان المؤمنون في فهم هذه النصوص يا قاديانيون؟ كانوا فهمني غلط. إذن شو معنى آية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ والبحث كثير وطويل جدا، فحسبنا الآن أصول الدعوة السلفية ثلاثة: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما مقاصدها فلا شك أن مقاصدها هو أن يحقق المجتمع الإسلامي الذي به يمكن تحقيق الحكم الإسلام لا بسواه. حكم بالإسلام في غير مجتمع إسلامي ضد لا يجتمعان. لذلك أختم الجواب على هذا السؤال بكلمة في منتهى الحكمة عندي، نقول للمسلمين جميعا أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. إلى ما نسمعه كثيرا وكثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية، لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخفأ، يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى عامتهم إلى فهم من الكتاب والسنة مباشرة. وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرأوا ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة، وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام أولئك الأعداء. ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يفقه شيئا من العلم أن يتسلق على الكتاب والسنة وأن يفرض جهله وعاميته وأميته على الكتاب والسنة ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة؟ هذا لا يوجد مسلم، صف ما شئت سلفي أو خلفي، لا يوجد مسلم أبدا يقول بمثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وأبدا، وفي الأمس القريب يعني النهار البارح جاءني أشخاص من حمص فيهم شاب مثقف بعض الشيء، بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إليه هذا الكاتب، أنه نحن ندعو الناس جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة، يعني أن الجهال يفهموا الكتاب والسنة بجهلهم. فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل إيجازه، قلت له نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين، جعلهم علماء وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة، ويقابلهم غير العلماء نسميهم يعني الجهال الذين لا يفهمون الكتاب والسنة قسمين، فلكل من القسمين واجبه بنفس القرآن الكريم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو يخاطب الأمة في مجموعها، في علمائها وجهالها، في مثقفيها وأميها، يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء، غير العلماء عليهم أن يسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن هذا الذي يجده الناس إليه، لكن قد نختلف مع المخلدين في مفهوم العلم والعالم، ما هو العلم ومن هو العالم؟